استغفر الله عز وجل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلا الشيخ الموضوع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة والإداوة إناء صغير من جلد. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
الحمد لله. حديث أنس وحديث أبي قتادة اشتمل على بعض أحكام وآداب قضاء الحاجة. فأنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان رسول الله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، أحد صغار الصحابة وشبانهم، يقول: أحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة، إناء من جلد فيه ماء. يقول: فيستنجي بالماء. فيه جواز الخدمة في مثل هذا، خدمة الصغار للكبار والأكابر وأهل الفضل. وكان الصحابة يخدمون النبي كأنس وابن مسعود وغيرهما. وفي الدلالة على جواز الاستنجاء بالماء، يعني وهو إزالة الخارج من بول أو غائط. وكان الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام وفعل الناس في وقته هو الاستنجاء بالأحجار. والاستنجاء بالأحجار له شروط وله أحكام، وهو إزالة أثر الغائط من محل الخارج بالأحجار. واشترط في الاستجمار الإنقاء، وأن تكون المساحات ثلاثة فأكثر، فلا يجزي الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار كما جاء في الحديث الصحيح. وكما أنه لا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث، العظم والروث لا يجوز التجمر بهما. وأحيانا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستنجي بالماء، فلا حرج الإنسان إذا اكتفى بالاستنجاء بالأحجار بالشروط المعروفة من الإنقاء، وأن تكون المساحات أو الأحجار ثلاثة فأكثر. في حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فيه نهي إمساك الذكر باليمين حال البول وهو يبول، لأنه ربما وقع على اليد اليمنى شيء من رشاش البول، واليمين كما تقدم لها تكون للأشياء المستطابة والأشياء الطيبة، ولهذا لا يجوز الاستنجاء باليمين، لا يجوز الاستنجاء باليمين إلا ضرورة. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، كما فيه جاء هذا في نفس الحديث، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. لا يجوز الاستنجاء باليمين. ولا يتنفس في الإناء، وهذا أدب من آداب الشراب. هذه آداب، والشريعة الإسلام جاءت بالآداب في كل باب من أبواب العلم وأحوال الإنسان، آداب الطعام وآداب الشراب وآداب النوم وآداب التخلي. ينبغي المسلم أن يعرف هذه الآداب ويهتدي بها. هذا والله أعلم، وصلى الله
وسلم. ها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. في هذا الحديث فوائد، منها إثبات عذاب القبر، فهذا مما يجب الإيمان به، مما يجب الإيمان به عذاب القبر، وقد دل على عذاب القبر آيات من الكتاب وأحاديث صحيحة، فعذاب القبر حق من الناس، من ينعم في القبر ومنهم من يعذب. ومن يدل على هذا أنه أن أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة بعد التشهد: أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر. وهو من، والإيمان به هو من الإيمان بالغيب، لأنه أمر مستور عن حواس العباد ولكنه واقع. وقد يكشف لبعض الناس شيء من ذلك، كما دلت على ذلك أخبار وروايات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يكشف له أحيانا عن أحوال أهل القبور، ومن ذلك أنه مر بقبرين ومعه بعض أصحابه، فقال إنهما، أي إن صاحبي القبرين، إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني في أمر سهل، يعني سهل التخلص منه واجتنابه سهل. وفي لفظ: بلى إنه لكبير. نعم، إن النميمة وعدم التنزه من البول من الذنوب العظام. بلى إنه لكبير. ففي العديد إذن دلالة على تحريم النميمة، وهي السعي بين الناس ونقل الحديث على جهة الإفساد. وفي الحديث: لا يدخل الجنة نمام. وذلك التنزه من البول، عدم التنزه من البول هو من أسباب عذاب القبر، فيجب الحذر من الذنوب كلها، ومن هذا وهذا يجب الحذر من أسباب عذاب القبر وعذاب النار. والتنزه من البول يجب الاحتراز من التلوث بالبول، والإنسان إذا بال يحتاج إلى أنه يعتني فلا يتعرض لرشاش البول وتلويث ثيابه وبدنه، بل يجب عليه التطهر، يجب عليه التنزه، لكن من غير وسواس، من غير يعني تكلف وتنطع. لا، أولا عند التبول يتحرى الإنسان المكان الرخو اللين حتى لا المكان الذي انصب البول منها بعيدا عنه، وهكذا يأخذ تنزه. وفي الحديث الآخر استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وأقبح من البول النجاسات الأخرى كالعذرة الغائطة. لكن جاء ذكر البول لأن بعض الناس أو كثير من الناس لا يهتم ولا يبالي، وعدم التنزه من البول هو والنجاسات هو من أحوال وأعمال النصارى، فهم الذين لا يبالون بالتلوث بالنجاسات. وفي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أخذ جريدة رطبة من عصب النخل فشقها نصفين فغرز على كل قبر واحدة، وقال إنهما لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. تخفيف مؤقت، يقول لعله يخفف، فالرسول فعل هذا وجعل ذلك علامة على تخفيف العذاب عنهما إلى أن ييبسا، وليس لأحد من الناس أن يفعل مثل ذلك. هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، وسائر الناس لا يدري عن أحوال أهل القبور حتى يقول هذا يعذب وهذا لا يعذب، فعذاب القبر مستور. وقال عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذاب في النار وعذاب في القبر، صلى الله وسلم وبارك.
الليل يشو صفاه بالسواك، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. السواك من سنن الفطرة، وقد جاء في الحديث الآخر السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك ودلك الأسنان واللثة واللسان بعود ونحوه مما لا يردي ولا يجرح، وله شأن في الشرع تدل عليه هذه الأحاديث. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك بقوله وفعله، فمن قوله صلى الله عليه وسلم، فمن قوله هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فيه دلالة على شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بأمته، فهو يشق عليه ما يشق عليه، لكنه يدل على حرص النبي على السواك ومحبته له، فلولا خوفه من المشقة على الأمة يقول لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ففيه دلالة على تأكد السواك عند كل صلاة. وعلى فضله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والسواك يتأكد قال العلماء في خمسة مواضع: عند الصلاة، وعند الوضوء، وعند القيام من نوم الليل، وعند تلاوة القرآن، وعند تغير الفم. تأكد السواك في هذه المواضع. ومن فعله عليه الصلاة والسلام ما رواه حذيفة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك فاه فمه بالسواك اللي هو العود، مما يدل على حرصه ورغبته في السواك، فكان يتسوق كثيرا سواء كان صائما أو مفطرا. والصحيح أنه لا يكره السواك للصائم لا في أول النهار ولا في آخر، والله أعلم. وذلك من جهة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم له وحرصه عليه وكثرة السياك عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو طيب يحب الطيبات، يحب الطيب، يحب الطهر والنظافة. والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، حتى وهو في سياق الموت تقول عائشة أنها كانت مسندته إلى صدرها، فدخل عبد الرحمن أخوها ابن أبي بكر ومعه سواك استن به، فصار النبي ينظر إليه تقول: فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. تقول: فأخذت السواك من أخيها فقضمته، يعني قطعت طرفه وطيبته ودفعته إليه، فاستن به، استن به يعني دلك أسنانه، فما رأيت استنانا أحسن من استنانه صلى الله عليه وسلم. هذا وهو في حال السياق قد نزل به الموت. قالت: فما فبين ما فرغ رفع يده أو صواعه فقال: في الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى الملائكة والأنبياء والصالحون في درجاتهم، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام مات على أحسن حال وطهر، حتى السواك مات وهو يستاك، وهو يستن بالسواك على أسنانه. فدين الإسلام دين الطهر والنظافة والطيب، ومن ذلك اعتياد السواك في المواضع التي يتأكد فيها كما تقدم: عند قراءة القرآن، وتغير الفم، وبعد القيام من النوم كما مر في حديث حذيفة. هذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. ومعنى يتبين يتفكر أنها خير أم لا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. في الحديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. في هذا الحديث ترغيب في حفظ اللسان، هو لأنه الذي بين اللحيين، المراد بما بين اللحيين اللسان، وما بين الرجلين الفرج. ففي هذا ترغيب في حفظهما، ونص والواجب حفظ جميع الجوارح من المعاصي، لكن خصهما بالذكر لعظم خطرهما. فخطر اللسان عظيم، لأنه آلة شديدة الأثر في الخير والشر. والأحاديث الدالة على عظم شأن اللسان وعظيم الخطر كثيرة. كذلك الفرج أيضا أمر الله بحفظ الفروج، وأثنى على الذين يحفظون فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقوله وما بين لحييه ويضمن لي، يعني بمعنى أنه يحفظ فرجه. يقول أضمن له الجنة. فكثير من المعاصي تكون بهذا وهذا: الكذب، شهادة الزور، والاستهزاء بآيات الله وبعباد الله، والفحش والبذاء واللعب، كله يقول في اللسان، والزنا واللواط يكونان بالفرج. وكل منهما من كبائر الذنوب. ففي هذا الحديث حث على حفظ اللسان وحفظ الفرج. حفظ اللسان عن أنواع المعاصي التي تقترف باللسان، وفيه الحث كذلك على حفظ الفرج عما حرم الله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني وراء الزوجة والسرية، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون. استدل بعض العلم بهذا على تحريم العادة السرية، وهي الاستمناء. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفي الحديث الآخر فيه التحذير من الزلل في الكلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يتبين، لا يفكر فيها، وما تنطوي عليه من الخطر والإثم العظيم، وقد يكون كفرا يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة تتكلم بها الإنسان تكون سببا في شقائه، ويجب المسلم أن يحذر ولا يتهاون بالكلام. كثير من الناس يلقي الكلام بدون مبالاة، ولا سيما في المزاح. كل شيء له حدود، يجب الإنسان يقف عند حدود الله في كل تصرفاته، في كلامه وفي معاملاته وفي سائر أحواله. تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. والله أعلم.
رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله، من أحكام الطهارة المسح على الخفين في الوضوء بدلا عن غسل الرجلين، وهو من الأحكام التي فيها تيسير وتخفيف على العباد، فإذا كان الرجل لابسا لخفين أو ما قام مقامهما فإنه يجزئه إذا توضأ أن يمسح عليه، يمسح على ظهورهما، ويكفي ذلك عن غسل رجليه. لكن هذا له شروط، ومن الشروط أن يلبسهما الإنسان على طهارة، كما جاء في هذا الحديث، حديث المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ قال فأهويت لأنزع خفيه، توضأ غسل وجهه ويديه مسح رأسه، فلما جاء غسل الرجلين يقول أهويت لأنزع خفيه، من المساعد يساعده في نزع الخفين، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فعلل تركهما والمسح عليهما بأنه أدخلهما طاهرتين، أدخل القدمين في الخفين وهما طاهرتين. ومن الشروط أن يغطي الخف ومقام مقامه، أن يغطي محل الفرض بحيث يستر إلى الكعبين، وقد استفاضت هذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني من قوله وفعله، فكان عليه الصلاة والسلام يمسح على خفيه في الوضوء كما في هذين الحديثين الصحيحين، وندب أصحابه إلى ذلك وعلمهم، قال صفوان بن عسال أمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع الخفاف من ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة. ومن أحكام المسح على الخفين أنه يباح للمقيم يوم وليلة، وتبدأ المدة على الصحيح من المسح، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فيجوز للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولا يخلع، وأما المقيم فيوم وليلة ثم يخلع. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وأنكرت الرافضة المسح على الخفين، فهم لا يرون المسح على الخفين، لكنهم يرون المسح على القدمين، فخالفوا السنة وخالفوا الصواب في الحالين، فعندهم لا يجوز المسح على الخفين ولا يجب غسل الرجلين، بل الواجب هو مسح القدمين، وهذا ليس بغريب على الرافضة، فعندهم من المخالفات والانحرافات أمور كثيرة، وأعظمها الشرك بالله، فإنهم يعبدون القبور، قبور الأولياء عندهم وأئمتهم، وخالفهم في ذلك أهل السنة، فأهل السنة يرون جواز المسح على الخفين، والله أعلم.
جوز. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. الغسل من الجنابة قد أمر الله به في كتابه، فقال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وقال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني بالاغتسال. والجنابة سمى عند الفقهاء بالحدث الأكبر لأنها توجب الغسل، ولها سببان. الجنابة تحصل بسببين: إما بالإنزال، بإنزال المني، باحتلام أو بأي سبب آخر، والسبب الثاني الجماع ولو لم يكن معه إنزال. والمسلم الجنب هو طاهر البدن، الجنابة ليست نجاسة تكون على البدن، مثل الحدث الأصغر ليست نجاسة تكون على البدن، لما هي حكم معنى يوجب شرعا الغسل. فهذا أبو هريرة يقول: لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في أحد طرق المدينة، يقول: فانخنست منه، يعني إن سل بخفية، يقول: ثم جئت. فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ وين رحت بعد؟ فقال: إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. وهذا من يعني من احترام أبي هريرة للرسول عليه الصلاة والسلام، كره أن يجلس معه ويجالسه وهو جنوب، فقال سبحان الله متعجبا أو منكرا لهذا التصرف، سبحان الله إن المسلم أو المؤمن لا يجلس، المؤمن طاهر البدن طاهر المعتقد طاهر الظاهر والباطن، وأما الكافر فهو نجس، نجس المعتقد كما قال تعالى إنما المشركون نجس، المؤمن طاهر اعتقاد أنه يؤمن بالله ورسوله وهو موحد لله لا يشرك به شيئا، قال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، هذا يدل على إن الجنوب لو مس شيئا أو أصلح شيئا فإنه لا ينجس، أو سلم فلا بأس بهذا، لا بأس أن يأكل ويشرب ويصلح شأنه بيديه ويسلم ويجالس، جالس الناس وإن كان جنوبا. نعم الجنوب ينهى عن قراءة القرآن لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان قال علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا. في حديث عائشة الثاني صفة لغسل الجنوب، صفة الغسل من الجنابة، وذلك ما أخذ من فعله عليه الصلاة والسلام، تذكر أنه عليه الصلاة والسلام إذا أغسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثلاثة مثل ما يفعل عند الوضوء، قال ثم يغسل فرجه، قال ثم يتوضأ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ مثل وضوءه للصلاة، يعني يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه للمرفقين ويمسح رأسه ثم يغسل رجليه، قال ثم يعثر على رأسه ماء يأخذ ماء فيخلل به شعره، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ذا شعر حتى إذا ظن أنه أرواه أفاض عليه ثلاث مرات حثى أو حفن ثلاث حفنات على رأسه ثم أفاض الماء على سائر بدنه، هذه صفة الغسل الكامل، هذه صفة الغسل من الجنابة، غسل كامل ويكفي للطهارة، ويكون الإنسان متطاهرا طهارة كاملة يصلي بها، يبدأ بيغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة المعتاد، ثم إذا كان لا شعر يخلل شعره حتى يصل الماء إلى أصوله، ثم يحثي عليه ثلاثا، وهذا مع يعني استعمال الماء باقتصاد، كان رسول الله يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وهناك يقول الفقهاء إن فيها الغسل المجزي لو الإنسان صب الماء على جسمه مثل ما يقف تحت الصباب الدش ونحوه ويعمم جسمه كله بالماء فإنه يجزي وينوي الطهارة، ينوي الطهارة الكاملة، فإن هذا يجزئه ويرتفع حدثه الأكبر والأصغر، غسل كامل، لكن يبدأ في غسل فرجه فلا يحتاج إلى أن يمس فرجه، ثم يصب الماء على رأسه ويسيله على بقية بدنه، فهذا يسمى غسل مجزي. أما الغسل التام الكامل فهو بتلك الصفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، كما روت عائشة رضي الله عنها وميمونة أم المؤمنين رضي الله عنه صلى الله وسلم وبارك. نعم،
غسل مجزي ما يلزم المضمضة الاستنشاق العكسي
الذي متمضى، أقول يتمضى المضمضة الاستنشاق. لكن
ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. في هذا الحديث ذكر خمسة خصال أو خمسة أمور جعلها الله كرامة لنبي وفضيلة لنبي وفضيلة لأمته ورحمة بأمته. يقول أعطيت خمسا، يعني الله أعطاني خمسا لم تعطى لأحد قبلي من الأنبياء، وخصائص نبينا التي ميزه الله بها على سائر الأنبياء أكثر من هذه، لكن نص الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على هذه الخمس. فمن خصائصه أنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده. يقول في بيان هذه الخمس: نصرت بالرعب مسيرة شهر. الرعب يعني الخوف الذي يلقيه الله في قلوب الكفار مسيرة شهر، يخافون النبي وبينه مسيرة شهر. وهذا من جملة ما ينصر الله به أنبياءه وأولياءه، إلقاء الرعب في قلوب الأعداء. ولنبينا ولأمته المتبعين له من ذلك أوفر نصيب. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذه الخاصية تشاركه فيها أمته المستقيمون على طريقه، فالله ينصرهم بالرعب ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم وهم بعيدون عنهم. والآن ما عليه المسلمون من ضعف وتفرق وتشذرم، مع هذا الكفار يخافون من الإسلام ويخافون من اجتماع المسلمين ومن أن تقوم لهم دولة تقيم هذا الدين، يخافون خوفا شديدا ويحاذرون ويخططون لمنع هذا الخطر. مع ما أوتوا من يعني من ذكاء ومن قدر ومن حيل، الإسلام يرهبون ويخافونه، فكيف لو كان للإسلام دولة قائمة بدين الله مجاهدة
لو كان هذا لا لخافوهم ولا وقع الرعب في قلوبهم مع ما أوتوا من قوى ومن قدر ولو كانوا من وراء البحار.